أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: الركوع، وهو واجب في كل ركعة مرة عدا صلاة الآيات، فإنه واجب فيها 5 مرات في كل ركعة. قال: كما أنه، يعني الركوع، ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقيصته تبطل عمدا وسهوا، عدا صلاة الجماعة، فإن الزيادة للمتابعة، زيادة السهوية للمتابعة مغتفرة في صلاة الجماعة. قال: والمستند في ذلك، هذا هو المهم عندنا، أما أصل وجوب الركوع في الصلاة، هل الركوع واجب في الصلاة أم لا؟ قال: فهو من ضروريات الدين ومورد تسالم المسلمين، وتدل عليه روايات كثيرة، بل حتى الآيات: واركعوا مع الراكعين وغيرها. واضح، هذا ما يحتاج استدلال وتطويل كلام. الركوع واجب لو مو واجب، أو بالأشكال هو واجب، يكفينا الرجوع علما للضرورة الدينية، ضرورة دينية مو مذهبية. واضح، تفرقون بين الضرورة الدينية، يعني هذا أقوى أولى. الضرورة الدينية بعد أقوى من الضرورة المذهبية، الضرورة المذهبية في إطار مذهب، الضرورة الدينية بلحاق كل المسلم. قال: وتدل عليه روايات كثيرة كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله. طبعا هذه الموارد، أنا نبهت كما نبهت، هذه الموارد الواضحة جدا، الواضحة جدا، من تريد تستدل عليها تتعب لوضوحها، تتعب يعني شنو؟ يعني تحتار لما تريدك دليل عليها. ليش؟ لأنه في الحقيقة لأنها واضحة تقل فيها الروايات. الرواية وين تأتي في الأمور شنو؟ الغامضة. لهذا بعضهم يقول ما الدليل على طهارة الماء؟ الماء طاهر لو نجس، شنو الدليل على طهارته؟ يقول هذا المطلب ما يحتاج استدلال لوضوحه، فإذا الماء نجس أو إذا الأصل في الماء النجاسة مشكلة، واضح أن الماء الأصل فيه طاهر. يقول: بس أنت من فيه تثبت؟ تجيب لك روايات ضعيفة، تجيك روايات مو قوية مو هالشي، بينما أنت لو تعوفه تقول لا والله ما يحتاج استدلال، هذا الأمر من ضروريات الدين ما يحتاج إلى استدلال. فدائما لا، انتبهوا معي، ربما أنتوا في الأمور الواضحة ما تلقون عليها دليل، بس هذا مو السبب هو ضعف المطلب، لا، السبب شنو؟ السبب لأن الأئمة أو المشرع، لأن الأمر واضح وضروري ومرتكز، ما راح يكثر السؤال عنه، حتى المشرع ما راح يحكي عنه شيء كثير. فمثلا حتى أثبت لك أنه الصلاة الواجبة في اليوم والليلة هي ظهر وعصر وصبح ومغرب وعشاء مثلا، هاي قد يكون الأدلة عليها مثلا مو أدلة تتوقع كثيرة. لماذا؟ لأن المطلب ضروري. لهذا حتى المصلي راح يجيب هذا المثال، صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: الصلاة 3 أثلاث. صلاة يلخصها الإمام بثلاث أثلاث: ثلث طهور، ويعني الطهور قصده من الحدث، وثلث ركوع، وثلث سجود. هاي الرواية اللي قلت لك هو من يستدل، لو يتركها لوضوحها أحسن، بس من يستدل عليها يصير خلاف. يعني شنو الصلاة 3 أثلاث؟ شو البقية؟ ليس من 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 الأجزاء المهمة في الصلاة. موعدنا تكبيرة الإحرام ركن، موعدنا النية، موعدنا كذا، موعدنا كذا، فيها لا تعاد الصلاة إلا من 5، شلون ذكرة القبلة هنا، ما ذكرت القبلة، فيك ذكرت كذا مورد، فيصير خلاف هاي الرواية، شلون نأخذ بها ولا نأخذ بها. قلت لك لو أن المصنف تركه للضرورة لكان أفضل وغيرها. ثانيا: وأما أنه، يعني أن الركوع مرة في كل ركعة، ما الدليل أنه مرة في كل، يجوز أكثر؟ الجواب: لا، هذا واضح جدا، أيضا هو على قولة المصنف من ضروريات الدين أيضا، ولأجله سميت الركعة ركعة. وليش سموها ركعة؟ اشتمالها على شنو؟ على ركوع. يقول المصنف: ويمكن استفادته من الروايات المبينة لكيفية الصلاة، يسمونها الروايات البيانية لصلاة المعصوم، كما وردت روايات تبين أن المعصوم كيف كان يصلي، مثلا: دخلت على أبي عبد الله فوجدته يصلي ففعل هكذا، ركع ثم سجد ثم قرأ. هاي يسمونها وضوءات أو صلوات بيانية، يعني المعصوم ما يحكي، يفعل فعل أمام مكلف والمكلف ينقل فعل. وشنو المهم في هذه الروايات البيانية؟ أن المعصوم نفسه شي يقول، يبين الصلاة لنا، كما لو قال لهم: سأبين لكم وضوء رسول الله، سأبين لكم الصلاة. ليش سموها بيانية؟ لأن هو المعصوم ينص على أنه سيبين. ذكرت لك ان المطلب اوضح من هذا. انا بس اريد انبه لمساله بكيف وبعد تفهمونها او يعني مهمه عندكم او لا، انا اشوفها مهمه، انه المطالب الضروريه لو تتركها للضروره احسن مما شنو مما تستدل عليها بادله. من تستدل عليها بادله تسوي ضيع ضروريتها وتضيع قيمتها. ليش مصنف هذا؟ خلنا نناقش هنا. استدل بالروايات البيانيه، نشكل عليه، قال البيانيه اعم من الوجوب والاستحباب، فعل والفعل قد هذا اشكال. شلون يدافع عنه؟ شلون يجاوب؟ راح شو يقول لي؟ يقول لا مو هي ضروريه. قلت له قوم بدايه، قال ضروريه ما كنت اجيب الروايه. واضح؟ فانبهكم على هالمساله، انه الامور ان شاء الله اذا تصيرون من اهل الاستنباط وكذا، اكو امور لوضوحها هي واضحه جدا وضروريه، هاي الامور لا تتعبيها اكثر. قل عنها انها ضروريه بس بشرط تكون يعني مسلم ضروريتها، مو مشكوك ضروريتها. اذا هي مسلم ضروريتها قل هي من الضروريات، وخلي نقطه واختم البحث. لا تقول ويدل عليه روايه كذا وايه كذا، من تجيب عليه الادله شنو؟ راح تضعف وراح يكون قيمتها بقيمه هاي الادله. وانا اقول لك الضروريات الادله بها تلقاها ضعيفه او دلالتها مو قويه. ليش؟ لانه لوضوحها الامام ما يهتم بها كثيرا، ما يوضحها اكثر لوضوحها. زين، ولعله من هنا قيل ان توضيح الواضحات من اشكل المشكلات. قال ثالثا: واما استثناء صلاه الايات، استثناءها منين يعني؟ استثناءها من انه في كل ركعه مره، ففي صلاه الايات في كل ركعه شقد؟ خمس ركوعات. ما الدليل على الاستثناء؟ يقول الاستثناء عليه نصوص خاصه، فللروايات الكثيره الوارده في بيان كيفيتها، يعني كيفيه صلاه الايات، وسياتي في محله ان شاء الله. قال رابعا: واما انه يعني ان الركوع ركن تبطل الصلاه بمن بنقيصته غير هو ايش قايل بزيادته. الشخص ليش ركز على الزياده؟ ليش ركز على الزياده؟ احنا قلنا سابقا انه الركن مقوميته بالنقيصه لو بالزياده، ها بالنقيصه. يعني شنو مقوميته؟ يعني اقصد لو نقصنا من الركن يبقى صاحب الركن، يبقى ذو الركن لو ما يبقى. فمن المهم في الركنيه النقيصة والزيادة؟ النقيصة، هذا هو المهم. لهذا المفروض القاعدة تقول هكذا. تذكرون المثال؟ لما تذكرون بعضكم ما يتذكر المثال، أنا قلت لكم أن الركن لم يرد في الروايات، كلمة ركن ما واردة بالروايات. كلمة ركن نرجع بها علما للفهم العرفي، والفهم العرفي يفهم من ركن مثلا البيت يقوم على أربعة أركان، فإذا نقصت لك ركن البيت سوف ينهدم. أما إذا زودت بدل ما هن أربعة سويتين ثمانية، هذا سينهدم البيت لو يقوى أكثر، يقوى. إذا الزيادة المفروض ما تخل بالركن، من اللي يخل بالركن؟ النقيص. فلهذا المفروض القاعدة الصحيحة شو تقول؟ أن الركن بنقيصته سهوا وعمدا يؤدى إلمن أو يؤدي النقيصة إلمن للبطلان. أما الزيادة، الزيادة المفروض ما تؤدي للبطلان، المفروض تقوي شنو؟ تقوي البنيان وتقوي الصلاة في مثالنا. لكن المصنف لأن هذا المطلب يحتاج إلى استدلال، وهو أن الزيادة تؤدي للبطلان، كيف تكون الزيادة؟ جاب دليل على منه؟ على مبطلية منه؟ الزيادة. ما جاب دليل على مبطلية النقيصة، لأن النقيصة على القاعدة، مبطلية النقيصة على القاعدة. أي نقيصة إذا كان في الركن هاي مبطلة بلا إشكال، لأن الركن متقوم بها. أما النقيصة في الزيادة يعني أزيد، مو نقيصة في الزيادة، أما الإخلال بالزيادة بأن أزيد الركن، فهذا شنو؟ هذا محل خلاف. قد يقال بأن زيادة الركن شنو؟ لا تبطل. فالمصنف ركز على منه؟ ركز على هذا الجانب. لهذا قال بزيادته العمدية والسهوية، ما حكى على النقيصة. النقيصة لوضوحها، لأن مقومية الركن بالنقيصة، فذكر الزيادة. شنو زي لك يا مصنف لأن الزيادة العمدية أو الزيادة السهوية تبطل في الركوع؟ قال فلقاعدة لا تعاد. المستفادة هذه القاعدة من حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع. الركوع هو محل الكلام، والسجود. ثم قال: القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة. هذا مو ما يخدمنا هنا، يقول احنا وين كلامنا؟ كلامنا ان الرواية ظاهرة في انه لا تعاد الصلاة الا من واحد من اعتمن هو الا من الركوع، محل كلامنا الا من لا تعاد الصلاة الا من الركوع. يعني الركوع ايش به؟ تعاد له الصلاة. احنا قلنا هذا الحديث حملناه على منه؟ حملناه على المتعمد لو على الساهي. طبعا المتعمد اذا المتعمد تعاد له الصلاة حتى في حال شنو؟ في حال غير الخمسة. فضلا عن الخمس متعمد. أما الساهي لا تعادله، لكن في الركوع تعاد من الساهي ومن العامد، لأنها هاي أحد الخمسة هو. لكن يبقى السؤال، الإمام يقول لا تعاد، إيش ناظر؟ ناظر لجانب النقيصة لو ناظر لجانب الزيادة؟ من أقول لك لا تعاد الصلاة إلا من الركوع مثلا، إيش تفهم يعني؟ يعني لا تعاد فيما إذا نقصت منها، إذا نقصت من الصلاة فلا تعاد الصلاة من القراءة، بل تعاد منها من الركوع. مرة تسألني عن القراءة، مرة تسألني عن الركوع، يعني شو تسألني؟ تقول لي نقصت أني ما قريت أو ما ركعت، شنو الحكم؟ أقول لك بالنسبة للقراءة تعاد أو ما تعاد؟ إذا ساهي لا تعاد، بالنسبة للركوع تعاد. فشنو معنى لا تعاد؟ لا تعاد حال النقيصة وحال الزيادة، هذا هو السؤال. إيش تفهم أنت؟ المصنف يقول والله الكلام مطلق، كلام الإمام مطلق، ما قال لا تعاد حال النقيصة، لا تعاد الصلاة حال النقيصة إلا من خمسة، ولا قال أنه لا تعاد الصلاة حال الزيادة. مقصودة إذا حصل إخلال بالصلاة، والإخلال يشمل فقط النقيصة، الإخلال يشمل النقيصة ويشمل الزيادة. فإذا حصل إخلال بالصلاة، بس إخلال أهم شيء مو عمدي، هذا الإخلال إذا صار بالصلاة ومو عمدي، إذا كان في غير الخمسة لا تعاد، إذا كان في الخمسة تعاد. إذن فلا تشكل علي تقول لي هو ترى الإمام ناظر للنقيصة، بينما أنت تريد تطبق الكلام على منه، على يا بحث إحنا نطبقه، يعني نطبقه على الزيادة. مو قلت لك في البداية يقول بزيادته العمدية. فالجواب عن هذا السؤال شو نقول؟ الرواية ليس فيها دليل على أن الكلام مختص بمن؟ بالنقيصة، بل الكلام يشمل النقيصة والزيادة، هذا هو مقتضى كلام الإمام أو إطلاق كلام الإمام. لهذا يقول المصنف فإنه يعني الحديث بإطلاقه يشمل الزيادة، الزيادة اللي تكون سهوية. زين عندنا قرينة، هاي المرة بعد احنا عندنا قرينة، والقرينة مانع من الإطلاق لو مو مانع؟ مانع من الإطلاق. قرينة على شنو؟ قرينة على أنه لا تعاد ناظر علما، ناظر للنقيصة مو ناظر للزيادة. واضح الكلام شلون؟ حتى شنو نقول؟ حتى نقول انه كلام الامام ترى يحكي عن النقيصة ما يحكي عن الزيادة، انت تدل بها على الزيادة. وين قرينتكم؟ قرينتنا انه الامام ايش ذكر؟ قال الا من خمسة، وذكر منها الطهور. هل يعقل الزيادة في الطهور؟ لا يعقل. الطهور اللي هو نتيجة الجسم، نتيجة الوضوء مو الوضوء، الوضوء اقدر اعيده، ما احكي على الوضوء، احكي على نتيجة الوضوء، يعني التطهر. التطهر يتكرر لو ما يتكرر؟ لو هو امر واحد، امر بسيط، انا اذا صرت طاهر بعد الوضوء الثاني شو يسوي؟ شو يضيف لي؟ يضيف لي طهارة؟ هي نفس الطهارة الاولى. زين عرفنا من الطهر. القبلة شو رأيك بها؟ انا اذا متوجه للقبلة اقدر اتوجه للقبلة بعد؟ لا، هو المتوجه في تحصيل حاصل. زين الوقت، اذا دخل الوقت اقدر ادخل الوقت بعد؟ ما لها معنى. فالامام ذكر الطهور والقبلة والوقت. في الطهور والقبلة والوقت هاي الامور الثلاثه يتصور فيها الزياده لو ما يتصور؟ ما، لكن يتصور فيها شنو؟ النقصان. فالطهور يمكن ان ينقص، يمكن الواحد ما يطهر، والقبله يمكن الواحد ما يتوجه القبله، والوقت يمكن الواحد يصلي خارج الوقت. فاذا من هذه القرائن الثلاثه كلام الامام عن الطهور والوقت والقبله قد يقال انه هاي قرينه على ان كل لا تعاد هي ناظره لمن؟ ناظره للنقيصه لا للزياده. هذا اشكالنا على المصنف، فما لك حق تطبق الكلام على منه؟ على زيادة الركوع. المصنف يجيبك يقول لك انت ليش اخذت لي فيدك وتركت الذي لا ينفعك، عرفت شيئا وغابت عنك اشياء. كملها الطهور والقبلة، وانا مو خمسة لان ثلاثة جبت، والبقية اثنين مش ما جبتهم. اقول شنو البقية؟ يقول البقية الركوع والسجود. الركوع يتصور بزيادة؟ اقول نعم. يتصور بالنقيصة؟ نعم. السجود يتصور بزيادة؟ نعم. يتصور بالنقيصة؟ نعم. إذا أنت نظرت للثلاثة فقط يكون الكلام خاص بما بالنقيصة، لكن لو نظرت للخمسة كلها ففيها زيادة، بعضها يتصور فيه الزيادة وكذلك النقيصة يتصور في الجميع. فبهذا اللحاظ بعد ليش أنت تخص لا تعاد بما بالنقيصة؟ لأنه يمكن أن يكون دال، يمكن أن يكون لا تعاد، هو ممكن هو مطلق بإطلاقه يشمل منه، يشمل الموارد التي فيها، يعني شيء يقول الموارد اللي فيها إخلال بالزيادة، كلمة لا تعاد شاملة علما للزيادة وللنقيصة. نعم الموارد اللي ما فيها زيادة يشمل فقط النقيصة، لكن هي تبقى لا تعاد شنو؟ على إطلاقها. لهذا يقول المصنف ومجرد عدم تصورها، يعني تصور الزيادة في بعض أفراد المستثنى اللي هي من الطهور والوقت والقبلة، فإنه ما يصير به زيادة، هذا مجرده يمنع لو لا يمنع من انعقاد الإطلاق؟ يقول لا يمنع من انعقاد الإطلاق بلحاق ما أمكن، يعني ما أمكن فيه تصور الزيادة، اللي هو ما يمكن فيه تصور الزيادة، الركوع والسجود. هذا المطلب الرابع. خامسا، وأما استثناء الجماعة، استثناءها منين؟ استثناءها من 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 الزيادة الركوعية السهوية. لو زاد في الركوع سهوا، القاعدة أن الإنسان إذا زاد في الركوع سهوا صلاته شبيه باطلة، لكن إلا في حالة واحدة، الزيادة الركوعية السهوية لا تؤدي للبطلان، وين؟ فيما لو كانت في صلاة الجماعة والمأموم زاد ركوعا، كما لو رفع رأسه من الركوع بتخيل أن الإمام لا يزال بتخيل عفوا أن الإمام رفع رأسه فوجد الإمام لا يزال راكع، فهنا الفقهاء يقولون له شنو؟ ارجع إلى الركوع، فراح يركع ركوع جديد، لكن هذا الركوع شبيه مغتفر لأجل المتابعة. ما الدليل على ذلك؟ خلاف القاعدة. قال: فلصحيحة علي بن يقطين سألت أبا الحسن، يعني الإمام الكاظم عليه السلام، عن الرجل يركع مع الإمام، جيد، مع الإمام يعني صلاة جماعة، يقتدي به جماعة، ثم يرفع، فاعل يرفع يعني الرجل، رأسه، يرفع رأسه قبل الإمام بس توهما سهوا، قال يعني الإمام يعيد بركوعه، يعني بركوع الإمام، مو لا بركوعه، بركوع الرجل معه، يعيد الرجل بركوعه معه يعني مع الإمام، فمعناه شنو؟ معناه الإمام نفسه جوز له شنو؟ جوز الركوع الثاني للمتابعة، فهذا يكون استثناء من هذه القاعدة التي ذكرناها. قال: واجبات الركوع ويلزم فيه، يعني في الركوع، الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، واحد، ويلزم الطمأنينة يعني الاستقرار بالركوع بقدر الذكر الواجب اللي هو إما مرة أو ثلاث مرات على الخلاف، ورفع يعني ويلزم رفع الرأس منه يعني من الركوع حتى الانتصاب التام، نصب فقرات الظهر ونصب، حتى بعضهم يشترط نصب هاي الرأس يعني فقرة العنق. ما الدليل على ذلك؟ قال: والمستند في ذلك، أولا، أما لزوم الانحناء في الركوع فما هو الدليل عليه؟ واضح، هذا هو الانحناء مأخوذ وين؟ مأخوذ في مفهوم الركوع حتى لغة، فالركوع لغة هو الانحناء وطأطأة الرأس، فلا بد من الانحناء، وهذا مأخوذ وين؟ كقيد وين؟ في أصل مفهوم الركوع، فما يحتاج إلى دليل. لهذا قال: أما لزوم الانحناء بقصد الخضوع فلتقوم مفهوم الركوع لغة بذلك، شنو بذلك؟ يعني بالانحناء، هذا أولا. ثانيا، وأما التحديد بذلك، شنو بذلك؟ يعني تحديد أن الركوع يكون بمقدار تصل فيه أطراف الأصابع إلى الركبتين، ما الدليل على أن الانحناء يكون بهذا المقدار؟ قال: فلصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، الإمام الراقب عليه السلام، فإن وصلت أطراف أصابعك، شوف أطراف الإمام شو اشترط وصول ياه الراحة للأطراف، هناك خلاف أنه يجب أن تصل راحة الكف إلى الركبة لو يكفي وصول أطراف الأصابع. قال: فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك وصلت إلى ركبتيك أجزأك ذلك. الرواية نص من ياجه، نص من جهة الإجزاء، الإجزاء بمقدار، بمقدار وصول أطراف الأصابع. فإذا سمعت بعد شوية روايات تقول أنه الراكع يضع كفه أو راحة يده على الركبة، لازم نحملها على منه؟ لازم نحملها على الاستحباب، لأن هاي الرواية التي بين أيدينا تقول أن وصول الأصابع هو مجزئ، فلو كان الواجب هو وصول الراحة لكان معنى ذلك أن وصول الأصابع شبيه ما مجزئ، لكن الإمام هنا ينص على الإجزاء، فلازم تحمل ذيك الروايات الدالة على وصول الراحة تحمل على الاستحباب اللي تقول بالراحة مو بالأصابع. لكن هاي الرواية التي بين أيدينا قد واحد بكم يستشكل من جهة، ما هي الجهة؟ الجهة السند، خلينا نشوف سند الرواية. سند الرواية يمر بمحمد بن إسماعيل، ومحمد بن إسماعيل تقدم أكو بخلاف وبكلام طويل، وإن كنا تبعا للمصنف استظهرنا توفيقه لأننا شخصناه، هو هذا محمد بن إسماعيل ما مشخص، أول شيء بمشكلة عدم تشخيصه، وكو مشكلة ثانية وين؟ حتى لو شخصناه هم ثلاثة اسمهم محمد بن إسماعيل، من هو هذا الأول لو الثاني لو الثالث؟ هاي أول مشكلة. المشكلة الثانية حتى لا تعرف لي اياه اللي شخصه من يقول هو ثقة في نفسه، فعندنا معضلتين في محمد الإسماعيل، معضلة تشخيصه تحديده من بين الثلاثة، والمشكلة الثانية حتى لو تحدد لي من يقول هذا اللي حددته هو ثقة جزء مو ثقة. فخلنا نشوف معضلة معضلة قبل لا نحكيكم على محمد الإسماعيل أو على السند. أول شيء خلنا نحكيكم على محمد الإسماعيل بعدين أفاجئكم بالسند. محمد الإسماعيل بصورة عامة البحث ذكرته مرتين مدى ثلاثة، بس خلنا نعيد اختصارا. محمد بن إسماعيل مردد بين محمد بن إسماعيل النيسابوري كما احتمل ذلك ابن الشهيد الثاني في منطقة الجمان والقهبائي في مجمع الرجال، وبعض العلماء احتمل أن محمد بن إسماعيل هو النيسابوري. في رأي آخر يقول محمد بن إسماعيل يتعين في محمد بن إسماعيل البرمكي، احتمل ذلك الشيخ البهائي والفاضل الأردبيلي. أكو رأي ثالث يقول هو محمد ابن إسماعيل ابن بزيع، احتمل ذلك ابن داود في الرجال. شوفون كل واحد يحتمل انه من هو محمد بن إسماعيل هذا الذي يروي عن الفضل ابن شاذان، من هو السيد الخوي؟ وكثير من المعاصرين وكثير من المحققين رجحوا الاحتمال الأول. يا الاحتمال الأول أنه محمد ابن إسماعيل النيسابوري البندقي الملقب ببندفر أو بدنفر، يقولون هو هذا هو المعاصر، المن المعاصر والذي يمكن أن يروي عن الفضل بن شاذان، لأنه إحنا كلامنا عن محمد ابن إسماعيل الراوي عن الفضل بن شاذان. من يجي محمد الإسماعيل وراء الفضل بن شاذان إحنا هذا يصير عندنا مشكلة. لكن هم ذكر المحققون أنه محمد بن إسماعيل النيسابوري، واستشهدوا بكلام المحقق الكشي في ترجمة الفضل بن شاذان. المحقق الكشي لما نحكي على الفضل بن شاذان قال هذا الفضل بن شاذان يروي عنه من هو؟ محمد بن إسماعيل النيسابوري. فهذا في شيء جيد. هسه إذا بعد إحنا ما عندنا المشكلة الأولى حليناها، مشكلة إنه هذا الشخص من هو. المشكلة الثانية يلا هسه هو محمد بن إسماعيل النيسابوري، شنو هذا، ثقة أو مو ثقة؟ هاي المعضلة الثانية. المشكلة في النيسابوري أنه لم ينص النجاشي ولا الطوسي ولا الكشي على وثاقته، ما حد قال هو ثقة، هذا مشكلة سوون. لكن استدل على وثاقة الرجل اللي هو محمد الإسماعيل النيسابوري، استدل بقرائن. القرينة الأولى أن الشيخ الكليني يكثر من النقل عنه، فقد نقل عنه ما يزيد على 500 رواية. يكثر، فرق بين أن ينقل عنه وبين يكثر النقل. يكثر النقل يعني عليكم السلام 500 رواية الكليني ينقلها عن كذاب، تقبلون من الكليني؟ الكليني حاشاه أن ينقل 500 رواية عن كذاب أو عن شخص مو ثقة. الكليني خل ينقل رواية روايتيا عن شخص ما يعرفه، عن شخص ما ثابت وثاقته، نقبلها من الكليني عادي. رواية عن رواية عن الشخص المجهول مرة مرتين مو فد معيبة، لا، المعيب لما الواحد محقق مدقق مثل الشيخ الكليني رجالي كبير وعالم كبير وروائي كبير ينقل شنو؟ ينقل 500 رواية عن شخص هو ما عنده ثابت أنه شنو؟ أنه ثقة. فرقوا رجاء، احنا ما قلنا أنه الشيخ الكليني روى عنه، فما دام الشيخ الكليني روى عنه ففلان ثقة، هاي ما كنت أدنيش قاعدة. يعني احنا لا نقول بأنه كل ما في الكتب الأربعة صحيح وأن الشيخ الكليني كل ما ينقل رواية صحيحة، لا، احنا هذا مو طريقتنا. الشيخ الكليني ينقل عن الضعيف صحيح موجود، ينقل عن الثقة موجود، لكن اللي ما نقبله واللي ما نؤمن به، لا نؤمن أن الشيخ الكليني والطوسي وهؤلاء الأعاظم ينقلون كثيرا كثيرا، لا، ينقلون كثيرا عن الضعيف. فإذا فكثرة النقل كاشف عن شنو؟ عن التوثيق. هاي حفظوها من ضمن علامات التوثيق، كثرة النقل، بحيث تطمئن بأنه هذا الشخص الذي كثر النقل عنه هو ثقة. إذا شوفه ما موثق لكن كثر النقل عنه من الناس المعتمدين، هاي من علامات التوثيق أيضا المهمة، وإن كانوا ما يذكرونها صراحة، ما يذكرونها من تروح لعلم الدراية، ما يذكرون أنه من علامات التوثيق، أو علم الرجال ما يذكرون من علامات التوثيق، بس هي متصيدة، يمكن أنت تصيدها وتعرف هاي القاعدة. هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أنه شيخ إجازة، هاي مرسلة على كبرى شيخ وقت إجازة. الطريقة الثالثة أنه واقع في كامل الزيارات، وهذا أيضا يتوقف على هذه الكبرى، فإذا يمكن توثيقه بهذه الطريقة أو بتلك أو بتلك. أما إذا واحد بيكم يقول هاي كل الطرق ما عندي مو معتبرة، فهذا حينئذ على هذا الرأي سيكون روايات محمد بن إسماعيل أقول هذا الرجل لا يكون معتبرا ورواياته غير معتبرة. المصنف يقول هسه كيفك أنت، المصنف يحشويات يقول لك بكيفك انت، هذا محمد بن اسماعيل عندك مشكلة وياه؟ لو ما عندك، اذا ما عندك مشكلة وياه الرواية هاي اللي عندنا ما بيهش جيد، اذا عندك مشكلة وياه انا اقدر احل لك المشكلة بطريقة اخرى. ما هي الطريقة الاخرى؟ يعني توثق لي؟ يقول لا لا ما وثقت، ما احتاج محمد بن اسماعيل، ما نحتاجه. ليش ما نحتاجه؟ يقول يعني الشيخ الكليني هاي الرواية الحمد لله ما نقلها مباشرة عن او فقط بطريق منه محمد بن اسماعيل. الشيخ الكليني نقل هذه الرواية بثلاثة طرق، واحد من الطرق مريض بمن؟ مريض بمحمد بن اسماعيل، لكن عندنا الحمد لله طريقين ما به المرض ما به المشكلة. فاذا هذا الطريق الثالث اذا عجبك وقلت لمحمد بن اسماعيل، حتى لو كان يعني حتى لو كان الراوي هو محمد بن اسماعيل، فعندي طريق على وثاقة، هاي الطرق الثلاثة، فجزاك الله خير. اذا تقول ما عندي مشكلة وياه، اقف منهم بحذر او كذا، اقول لك دعه واختر شنو الطريقين الآخرين، لأن الرواية ينقلها الشيخ الكليني هكذا، محمد بن يعقوب الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، خذوا له ما عندنا مشكلة، علي بن إبراهيم ووالده ثقات، يقول وعن، هاي وعن شنو معناها؟ أحسنتم، في عرض واحد، يعني شنو المقصود؟ يعني طريق ثاني، طريق الثاني بدايته من هو؟ بدايته من؟ بدايته محمد بن يعقوب نفس الكليني، عن من يروي؟ عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان. شوف هذا الطريق الثاني بمحمد اسماعيل. اذا في الحدث الشيخ الكليني عنده طريقه، الطريق الاول علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد، بعدين نذكر حماد، انتم بس لاحظوا حماد متفق بين الجميع، بين الشيخ الكليني وبين حماد اكو ثلاث طرق كلها توصل شنو؟ كلها توصل الشيخ الكليني بمن؟ بحماد. الطريق الاول علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد، الطريق الثاني محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد، الطريق الثالث قال وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد، كلهم عن حماد، يقول كلهم عن حماد، يعني حتى يبين لك الطريق. فعندنا ثلاث طرق، الأول الكليني علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد، الثاني محمد الكليني محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد، الثالث محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد اللي هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري عن حماد. فما الطريق الوسط هو كان بمشكلة، إذا عندك مشكلة وي محمد بن إسماعيل، أما إذا ما عندك مشكلة جيد، لكن يمكن اختيار الطريق الأول والثالث، كل واحد منهم صحيح بنفسه. حماد ما عنده مشكلة، حماد بن عيسى غريق الجحفة أيضا ثقة بلا إشكال عن حماد، عن حريث، حريث بن عبد الله السجستاني أيضا ثقة، عن زرارة جيد لا إشكال فيه زرارة. إذن فالرواية لها طرق ثلاثة، إذا كان عندك توقف في محمد بن إسماعيل فبإمكانك الاستعاضة عنه بالطريقين الآخرين. لهذا يقول المصنف وللكليني إلى حماد ثلاث طرق يكفي صحة بعضها، لمن يكفي؟ يكفي لمن استشكل ولمن تأمل في من؟ لمن تأمل في محمد بن إسماعيل. أما اللي ما عنده مشكلة وين محمد بن إسماعيل، فالطرق عنده تصير ثلاثة، أي واحد يختار. قال وإذا قيل، إذا واحد أشكل، قيل بأن بعض الروايات دل على لزوم الانحناء مو بمقدار وصول الأصابع بل بمقدار شنو؟ وصول الراحة وسط الكف. شلون نجمع بينه وبين هاي الرواية؟ الجواب لابد من توجيه هذه الروايات التي تشترط وصول الراحة، لابد من توجيهها بأنها محمولة على شنو؟ على الاستحباب. ليش؟ عندنا قرينة، لو جمع عرفي، جمع تبرعي لو عرفي، لا جمع عرفي مو تبرعي، مو كيفنا، لأن عندنا قرينة. قرينة شنو؟ الإمام في قوله أجزاء كذلك، هذا نص وظاهر يحكي على الإجزاء، أجزاء كذلك، الإجزاء يعني معناها الأصابع مجزية. فإذا اشترطنا وجود الراحة، الروايات تقول الراحة معناها الأصابع مجزية لو غير مجزية معناها ما مجزية. فحتى نرفع التعارض، حتى نحمل هاي الروايات اللي تقول وصول الراحة، هي روايات ظاهرة في وجوب وصول الراحة، وإحنا عندنا هذا نص، فنحمل الظاهر على منه، على النص، ونحمل تلك الرواية على الاستحباب. لهذا قال كان الجواب شنو؟ يلزم حملها، يعني هاي الروايات على الاستحباب. الدليل شنو؟ قال بقرينة الأولى، قرينة هاي الرواية رواية زرارة. قال ثالثا وأما لزوم الطمأنينة، يعني الاستقرار في الركوع، توصل مرحلة استقرار، هو متحرك تستقر ثم تقول شنو؟ الذكر الواجب. ما هو الدليل؟ قال فلصحيحة بكر بن محمد الأزدي عن أبي عبد الله عليه السلام، هكذا الرواية طويلة، المصنف ما ذكرها كلها، ذكر بس المقدار. فإذا ركع فليتمكن، يتمكن في ركوعه، يعني فسرها هو بمن؟ بالتمكن. فسرها بمن؟ بالطمأنينة والاستقرار، هذا معناه يتمكن، مو انك غير متمكن وبعدك ما مستقر. قال بناء على تفسير التمكن بمن بالطمأنينة. هناك رواية ثانية هم استدل بها على الاستقرار والطمأنينة. المصنف يقول لا، هاي الرواية الثانية مو يم الطمأنينة. ما هي الرواية الثانية؟ وأما صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، بين رسول الله صلى الله عليه وآله جالس، بين هو جالس في المسجد، إذ دخل رجل فقام. من فاعل قام؟ الرجل مو النبي. فقام الرجل يعني يصلي، فلما صلى الرجل فلم يتم، يعني هذا الرجل اللي صلى لم يتم ركوعه ولا سجوده، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال ماذا؟ قال نقر كنقر الغلاب، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني. إذا يبقى يجي يموت على غير ديني. وين وجه الاستدلال؟ بعضهم ايش قال؟ قال هذا يدل على وجوب الاستقرار والطمأنينة، لأن هو هذا الشيء شان يصلي نقر كنقر الغلاب. المصنف يقول لا، هي الرواية مو ناظرة بالطمأنينة، مو ناظرة بالطمأنينة وعدم الطمأنينة. هذا الظاهر من تعبير النبي صلى الله عليه وسلم نقر كنقر الغراب، وقبلها الإمام الباقر شو يقول؟ فلم يتم ركوعه، ناظرة إلى أن هذا المكلف يتعجل في ركوعه وتجوده إلى مستوى أنه لا يحقق مسمى، لا يحقق مسمى الركوع أو السجود. فمعنى ذلك أنه شنو المقصود؟ أنه لا بد أن تركع بمستوى يحقق ركوع ويحقق سجود، مو أنه حقق الركوع وما حقق شنو الاستقرار. لا، الاستقرار هو مرتبة أخرى. أول شيء تسوي لي ركوع، يلا تسوي لي شنو استقرار، باعتبار الاستقرار شرط في شنو في الركوع. الرواية مو ناظرة أنه هذا استقر لو ما استقر، أصلا هو هذا ما ركع. هذا معنى نقل كنقل. تلاحظ بالسجود واحد شلون يندر، يعني نقل كنقل معناها ما كان يسجد فلا ترفع، هذا نقل كنقل غلط. هذا نقول له مشكلتك في انك ما استقريت بالسجود، لو انه اصلا ما حققت سجود، ما حققت سجود. فالمصنف يقول هاي الرواية ناظرة الى انه هذا ما حقق الفعل، لم يقف بره من الوقت حتى يحقق مفهوم الركوع والسجود، مو أن المطلب أو الرواية ناظرة علما إلى الطمأنينة. لهذا يقول المصنف وأما هذه الرواية فيدل، يعني هذا الصحيح، على لزوم، يدل على عدم جواز النقر، لا أنه يدل على شنو دون اعتبار الطمأنينة. شنو يقول المصنف؟ يقول اللي يستدل بهذه الرواية على الطمأنينة استدلاله مو صحيح. احنا عندنا دليل ثاني الحمد لله، وهي رواية دليلنا كانت رواية بكر ابن محمد اللي هي إذا ركع فليتمكن، أما هاي الرواية فناظر لمطلب آخر. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.